الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، قال: وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة. إذا صليت الفريضة ثم أردت أن تصلي نافلة فلا بد أن تتقدم أو تتأخر أو تتكلم، لا تصل النافلة بالمكتوب. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: لقول علي من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه. الإمام إذا صلى بالناس ثم أراد أن يتطوع لا بد أن يتحول من مكانه. رواه البيهقي وابن أبي شيبة وحسن الحافظ بن حجر إسناده رحمهم الله. وروى عطاء الخراساني رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، أي يبتعد عنه. رواه أبو داود وابن ماجه رحمهم الله. وقال أبو داود رحمه الله بعد إخراجه: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة، أن بينهما راوٍ لا يعرف حاله. تنبيه: هل الإمام والمنفرد كالإمام فيما تقدم؟ روى البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من صلى الفريضة ثم أراد أن يصلي بعدها فليتقدم أو ليكلم أحداً. إذا صليت الفريضة ثم أردت أن تصلي التطوع تقدم من ذلك المكان أو تتكلم ثم تصلي النافلة. ثم ساق البخاري ثم ساق البيهقي رحمه الله بسنده أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى تحول من مقامه الذي صلى فيه. ثم روى البيهقي رحمه الله أيضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان لا يرى بأساً أن يتطوع الرجل مكانه. وهذه مسألة اجتهادية، فبعض الصحابة رأى أن تتحول من مكان الفريضة، وابن مسعود يقول لا بأس أن يتطوع في مكان الفريضة. وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. الإمام إذا صلى لا يجلس بعد الصلاة مستقبل القبلة مدة طويلة. قال: روى مسلم رحمه الله عن أبي الوليد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فإن كان ثم نساء، إذا كان هناك نساء لبث قليلاً، أن الإمام يجلس قليلاً لينصرفنا، أي لينصرف النساء قبل أن يخرج الرجال، ويكره وقوفهم. نعم، إذا كان هناك نساء فالإمام يجلس قليلاً حتى يذهبنا، حتى لا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء، لحديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. قالت أم المؤمنين: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي تنصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال حتى لا يحصل اختلاط. رواه أحمد والبخاري رحمهم الله. قال: ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف، يعني يكره أن يصف الناس بين العوام بين العمودين، لأن ذلك يسبب قطع الصف. يكره وقوفهم بين السواري، يعني في الصف لا يصف بين السواري، لأن ذلك فيه انقطاع الصفوف. وقال: بعدم الكراهة الأئمة الثلاثة. دليلنا ما جاء في خبر عبد الحميد ابن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، عن الازدحام. فلما صلينا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نتقي هذا، أي نتجنب هذا، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وحسنه الترمذي رحمهم الله وعبد الحميد، وثقه كثير من علماء الجرح والتعديل. فيكره الصف بين السواري حتى لا تنقطع الصفوف. وروى البيهقي رحمه الله عن معبد عن معد كرب، وروى البيهقي رحمه الله عن معد كرب عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا تصفوا بين السواري. فصل: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين، أي محصور بالبول أو الغائط، ومن بحضرة طعام محتاج إليه، جايع والطعام قد حضر، وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه، أو من فوات رفقة أو غلبة نعاس أو أذى بمطر أو وحل أي طين وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. هذه أعذار في ترك الجمعة والجماعة. قال: ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله جل ذكره: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي الصحيحين رحمهم الله من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن الصلاة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء أي الأذان فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وتقدم في باب صلاة الجماعة تخريجه، وأنه الحديث صالح للاحتجاج. ولفظ البيهقي قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض، خائف من أن يعتدي عليه عدو أو مريض. قوله: أحد الأخبثين، يعني محصور ببول أو غائط، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه يدافع الأخبثين أي البول والغائط، وفي رواية يدافعه الأخبثان، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قوله محتاج إليه، إذا حضر الطعام وهو جائع فيأكل أولا لأن قلبه مشغول ثم يصلي، أما إذا كان ليس محتاجا للطعام أو أكل منه ما يسد رمقه ويكسر نهمته فالواجب المبادرة بالصلاة، إذا لم يكن جائع فعليه أن يحضر الصلاة، لحديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاته، أي يقطع بالسكين من لحم كتف شاته فأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين لأنه كان قد تناول بعض اللقيمات. متفق عليه. قوله: وخائف من ضياع ماله، لعموم نهيه عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال، ولحديث أنس رضي الله عنه قال: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخلة، فدخل المسجد مع القوم، فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه. الحديث بطوله، رواه أحمد والنسائي رحمهم الله. وجه الدلالة منه أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأقره، أي أقر ذلك الرجل الذي كان مشغول ومعاذ طول أنه خرج وصلى منفردا وذهب إلى عمله. قوله: أو أذى بمطر، أي نزل مطر وخاف الضرر، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي أي المؤذن فينادي بالصلاة وينادي: صلوا في رحالكم في الليالي الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله، يعني في الأذان، فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إن الجمعة عزمة أي فريضة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض، أي الطين الذي ينزلق عليه الإنسان. متفق عليه. باب صلاة أهل الأعذار. تلزم المريض الصلاة قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة صح، ويومئ راكعاً وساجداً ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. قال: لحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: كانت بي بواسير، مرض في الدبر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، أي على الجنب الأيمن. رواه البخاري وأهل السنن. قوله: وإن صلى مستلقيا، يعني وجهه إلى القبلة ورجلاه إلى القبلة، وإن صلى مستلقيا تصح الصلاة مستلقيا مع القدرة على الصلاة على جنبه مع الكراهة، لما رواه النسائي رحمه الله من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما، وفيه: فإن لم تستطع فمستلقيا، يعني رجلاه إلى القبلة مع القدرة على الصلاة على جنبه، وهو اختيار الموفق والشارح رحمهم الله. قلت: وأدلة هذا القول أظهر، ويومئ أن يشير راكعا وساجدا لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا وأنا معه، فرآه يصلي ويسجد على وسادة، المريض يسجد على وسادة، فنهاه وقال: إن استطعت أن تسجد على الأرض فاسجد، وإلا فأومئ إيماء، أي أشر برأسك، واجعل السجود أخفض من الركوع. الإنحناء للسجود زاد عن الإنحناء في الركوع. قال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد، رواه البزار وأبو يعلى ورجال البزار رجال الصحيح رحمهم الله. قوله: فإن عجز أومأ بعينه، هذا المذهب. وقال الشيخ تقي الدين الإمام ابن تيمية رحمه الله: لو عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة، ولا يلزمه الإيماء بطرفه أي بعينه. وقال: بمثل قول الشيخ كثير من الأصحاب. وقال في الإنصاف: وليس ببعيد. قلت: هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. قال: وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع أو سجود، أومأ بركوع قائما وسجود قاعدا، ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. قوله: بقول طبيب مسلم، ثقة مسلم ثقة، لأنه أمر ديني فلا يقبل فيه خبر كافر ولا فاسق. إذا كان الطبيب مسلم وقال لك أنت لا تقوم، المرض يضرك، فيجوز إذا كان الطبيب مسلم، لا أن يكون كافر أو فاسق. ومن المصائب أن من يعاني الطب والتطبيب في وقتنا أقل أحواله الفسق إلا ما شاء الله. قوله: لمداواة، أي لأجل العلاج بقول طبيب مسلم. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وقال مالك رحمه الله: لا يجوز ذلك. ويشهد لقول مالك امتناع ابن عباس لما دخل الماء عينيه رضي الله عنهما. ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، إذا كان راكب سفينة ويقدر أن يصلي قائم لا يجوز أن يصلي قاعد، لما رواه الحاكم والدارقطني والبيهقي رحمهم الله، واللفظ له عن ميمون ابن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق، إذا خشيت صلي جالس وإلا صلي قائما. وذكر البيهقي رحمه الله عن أنس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما من قولهم. ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل. إذا كنت مسافر ونزل المرض ونزل المطر والأرض فيها بلل ولا تقدر أن تنزل على الأرض لأجل البلل، يصح أن تصلي جالسا على الراحلة، تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لأن الأرض فيها بلل. لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق، يعني في السفر انتهى إلى مكان ضيق هو وأصحابه رضي الله عنهم وهو على راحلته والسماء من فوقهم، أي المطر من فوقهم والبلة من أسفل منهم، الأرض مبلولة، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فصلى بهم يعني على الراحلة يومئ إيماء، يعني يشير للركوع والسجود، يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي. المطر من فوق والأرض مبلولة، يعني وهو مسافر فصلى وهو على الراحلة ويشير للركوع والسجود. لا للمريض، أما المريض لا يصلي على الراحلة، يصلي على الأرض قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب. وجه ذلك أنه الصلاة على الراحلة لا يزول ضرره بالصلاة عليها المريض بخلاف المطر، لكن إن خاف المريض زيادة مرض بنزوله عن الراحلة أو انقطاعاً عن رفقته، أو لا يمكنه النزول إلى الأرض، أو شق عليه الركوب بعد نزوله، جاز أن يصلي على مركوبه، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله لقوله جل ذكره: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فصل: من سافر سفرًا مباحًا، يعني لا سفر معصية، من سافر سفرًا مباحًا 4 برد، والبريد 4 فراسخ، و4 برد 16 فرسخًا، فإذا سافر مسافة 16 فرسخًا يقصر الصلاة. جواز القصر والجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما الفجر فلا يجمع مع أي صلاة. جواز القصر والجمع بين الصلاتين من محاسن الدين الإسلامي وأهدافه السامية، تحقيقاً لقوله جل ذكره: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، أي السهلة. فحيث أن السفر غالباً توجد فيه المشقة والعناء، خفف الله على عباده، فديننا الإسلامي فيه من الرحمة والعطف والتيسير والسهولة ما يوجب اعتناقه، أي الدخول في الإسلام لكل مخلوق من بني البشر. فمن لم يمتثل أوامر شريعتنا وينتهي عما نهت عنه ولم يعمل بموجبها فهو من أكفر عياذه، فهو من أكفر عباد الله في أرضه. قوله: من سافر سفرًا مباحًا، يعني سفر ليس بمعصية، وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله أن يكون السفر مباح لا سفر معصية. روى البيهقي رحمه الله بسنده إلى مجاهد رحمه الله أنه قال في قوله تعالى: غير باغ ولا عاد، يعني المسافر غير باغ أي غير قاطع السبيل، ليس هذا المسافر يقطع السبيل ويأخذ أموال الناس، ولا مفارق الأئمة خارج عن طاعة الإمام، ولا خارج في معصية الله. واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله يجوز القصر في السفر المعصية، وهو قوله أبي حنيفة، قوله أربعة برد، هذا قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، فقد روى الدارقطني والبيهقي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان، كسفر من مكة إلى عسفان أربعة برد، والبريد أربع فراسخ، أربع برد بستة عشر فرسخًا. وأخرج البيهقي رحمه الله عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أقصر إلى عرفة، أي أقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف. وأما قصر الصلاة في الحج فهذا من أعمال الحج. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخًا، الفرسخ الواحد أربعة برد، بريد، البريد الواحد أربع فراسخ، أربعة برد ستة عشر فرسخًا. تنبيه على المقدم في المذهب: إذا سافر أربعة برد وهما يومان قاصدان، يعني مسافة مسيرة يومين على الإبل، جاز له أن يأخذ برخص السفر ولو قطع هذه المسافة في ساعة أو أقل، مسافة ستة عشر فرسخًا لو قطعها في مدة قليلة الرخصة تشمله. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: المسافة القريبة في المدة الطويلة سفر، لا البعيدة في المدة القليلة. فعلى قاعدة الشيخ ابن تيمية رحمه الله إذا سافر سفرًا بعيدًا وقطعه في زمن يسير، في زمن ليس بطويل، كالمسافر على طائرة أو مركب أو سيارة، فإنه لا يترخص. وإذا كانت المسافة طويلة ولكن الوقت قصير فلا يقصر، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وأما القول الأول إذا قطع ستة عشر فرسخًا ولو في مدة قليلة يجوز له أن يقصر أو يجمع. ولحديث أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين، يعني يقصر حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه. وروى أحمد وابن حبان وصححه رحمهم الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، الله يحب أن تقبل رخصته كما يكره أن تعصيه. تتمة، القصر عند الأئمة الثلاثة رخصة، وعند أبي حنيفة رحمهم الله عزيمة، فعليه يجوز للمسافر أن يتم الصلاة مع الكراهة، ولا يجوز عند أبي حنيفة. قال: سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته. المسافر إذا فارق عامر قريته، إذا قطع مسافة وفارق بيوت قريته أو خيام قومه، وإن أحرم حضراً، يعني أحرم تكبيرة الإحرام وهو في الحضر ثم سافر، أو سفراً أحرم تكبيرة الإحرام وهو مسافر ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، أو ملاحاً، أي الذي يسوق السفينة، أو ملاحاً معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد، لزمه أن يتم. وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، وإن حبس ولم ينوي إقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. قوله: إذا فارق عامر قريته، المسافر خرج من بيته وفارق عامر قريته، دليل ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقل عنه أنه جمع أو قصر إلا بعد خروجه لسفره. ونقل ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أنه قال: أجمعوا على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها. وقال البخاري رحمه الله: باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هل هذه الكوفة؟ قال: لا، حتى ندخلها. تنبيه: مسألة كثيرة الوقوع، إذا سافر بعد دخول الوقت لزمه أن يصلي 4، لأنها وجبت عليه تامة فلزمه ذلك. سافر بعد دخول الوقت لزمه أن يصلي 4، لأنه وجبت الصلاة عليه وهو لم يسافر. وعن أحمد رحمه الله له قصرها، وهو قول الأئمة الثلاثة. قوله: أو ذكر صلاة حضر في سفر، سافر وذكر أنه عليه الصلاة التي تجب في الحضر، فعليه أن يصلي صلاة الحضر التي كانت عليه، وجب أن يصليها 4، وهذا قول الأئمة الثلاثة. قوله: أو عكسها، بأن ذكر صلاة سفر في حضر لزمه الإتمام، إذا ذكر صلاة سفر لكن ذكر في حضر لزمه يصلي 4. وبه قال كثير من العلماء رحمهم الله، وقال مالك والحنفية رحمهم الله: يصليها مقصورة. قوله: أو ائتم بمقيم، أي صلى خلف مقيم، هو مسافر وصلى خلف مقيم، وهو قول ابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وبه قال أكثر العلماء، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، إذا صلى مع مقيم يكمل الصلاة، لأنه صلى وراء مقيم، فقد أخرج في الصحيحين رحمهم الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا، وإذا صلى وحده صلى ركعتين. المسافر إذا صلى مع مقيم يكمل، إذا كان الإمام مقيم وهو مسافر يصلي أربع، وإذا صلى وحده المسافر يقصر. وقد ترجم له البيهقي رحمه الله: باب المقيم يصلي بالمسافرين والمقيمين. ولما قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر إذا أتم بمقيم يصلي أربعًا؟ قال: تلك السنة. قوله: أو لم ينوي القصر، يعني ما نوى القصر، لحديث: إنما الأعمال بالنيات، وهو قول الشافعي رحمه الله. واختار الشيخ تقي الدين أن الجمع والقصر لا يحتاج إلى نية، وهو قول مالك وأبي حنيفة. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية. قال: أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة، يوم أربع من ذي الحجة، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وتوجه إلى منى في الثامن، وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى. متفق عليه. وجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها. وعند مالك والشافعي رحمه الله: إن نوى إقامة أربعة أيام أتم، وإن نوى دونها أي أقل من أربعة أيام قصر. وعند الحنفية: إن نوى إقامة 15 يوماً أتم، وإن نوى دون ذلك قصر. واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهم الله جواز القصر ولو أقام أكثر من أربعة أيام. قلت: والأدلة الصحيحة الصريحة تشهد لما قاله الشيخ ابن تيمية رحمه الله، والحق أحق أن يتبع. قوله: أو ملاحاً معه أهله لا ينوي الإقامة، لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. الملاح سائق السفينة. قوله: أو ملاحاً معه أهله، الملاح سائق السفينة، إذا كان معه أهله دائماً في السفينة فيتم الصلاة، لأنه غير لأنه مستمر في السفينة. أو ملاحاً معه أهله، الملاح سائق السفينة. قال في المصباح من كتب اللغة: والملاح بالتثقيل هو الذي يجري السفينة، أي يسوقها. فيلزمه أن يتم، وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر في آخر، في سفر آخر قصر. وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبداً، قصر أبداً. إذا أقام لقضاء حاجة بلا نية، بلا نية إقامة، أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، قصر أبداً. دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوماً يقصر الصلاة، رواه البخاري رحمه الله. وعن جابر رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوماً يقصر الصلاة. رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله، وقال في التلخيص وصححه ابن حزم والنووي رحمهم الله وأعله الدارقطني رحمه الله بالإرسال. تنبيه: إذا خرج للنزهة والتفرج فهل يأخذ برخص السفر أم لا؟ مقدم في المذهب نعم، له أن يأخذ برخص السفر إذا كانت المسافة 16 فرسخة. وعن أحمد رحمه الله لا يترخص، لأنه شرع ذلك إعانة لتحصيل المصلحة، ولا مصلحة في هذا، يعني في النزهة. فصل: يجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر، وبين العشاءين أي المغرب والعشاء في وقت إحداهما في سفر قصر. قوله في وقت إحداهما، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل، أي قام من المرحلة قبل أن تزيغ الشمس أي قبل الزوال، أخر الظهر إلى وقت العصر. إذا قام من المرحلة قبل الظهر كان يؤخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. فإن زاغت قبل أن يرتحل، إذا زالت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. ورواه أيضاً أبو داود والنسائي رحمهم الله، ويدل على جواز جمع التقديم ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن غريب، وصححه ابن حبان، وضعفه أبو داود رحمهم الله. ولفظه عن معاذ رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل، أي قام من المرحلة بعد زيغ الشمس أي بعد الزوال، صلى الظهر والعصر جميعا، جمع تقديم، ثم سار. قال المعلق: شاذ، هذا الخبر شاذ، ولفظه بتمامه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليها جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود رحمهم الله في الصلاة. وبجواز الجمع قال كثير من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله، وهو قول الشافعي رحمه الله، وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز إلا بعرفة ومزدلفة. بعرفة يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم، يصلي الظهر والعصر يوم عرفة جمع تقديم، قدم العصر مع الظهر ليشتغل بالدعاء والذكر. وفي مزدلفة يؤخر المغرب حتى يصل ويصلي العشاء مع المغرب. وعند مالك رحمه الله لا يجوز الجمع إلا إذا جد به السيل، أي إذا كان مستعجلا. وحكى ابن هبيرة في الإفصاح عن مالك رحمه الله كقول أحمد والشافعي رحمهم الله. دليلنا على جواز الجمع ولو حال الإقامة حديث جابر رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. وتقدم وجاء في بعض ألفاظه أنه عليه السلام خرج فصلى الظهر والعصر، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. وعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 يعني المغرب والعشاء، و8 الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، متفق عليه. قال أيوب: لعله في ليلة مطيرة. على كل الجمع بين الصلاتين في السفر، أما في الحضر فلا يصح إلا إذا كان مرة في العمر. وروى مسلم رحمه الله عن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. مسافر، وجه الدلالة منه أن السفر غالبا يتخلله إقامة. والأدلة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم في جواز الجمع حال الإقامة كثيرة جدا، ولكن عدم الجمع أفضل بلا ريب، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم وقول أكثر العلماء رحمهم الله. تنبيه: عند الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز الجمع في وقت الأولى وفي الثانية وفيما بين ذلك. والشيخ أيضاً ابن تيمية رحمه الله يقيد جواز الجمع بالحاجة، يعني إذا كان هناك حاجة، فإن كان ثم أي هناك حاجة جاز الجمع عن المسافر وإلا فلا. ولمريض يلحقه بتركه مشقة. المريض إذا كان عليه مشقة في أداء كل صلاة على وقتها يجوز له الجمع لأجل عذر المرض. ولمريض يلحقه بتركه مشقة، أي يجوز له الجمع إذا كان عليه مشقة في أدائها كل وقت بوقته. وبه قال مالك رحمه الله، وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله: لا يجوز الجمع من أجل المرض. دليلنا ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه رحمهم الله من حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. لأنها كانت مستحاضة، كان الدم يسيل منها باستمرار، فأذن لها في الجمع بين الصلاتين لأجل المرض. قال: وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة. أي يجوز الجمع لذلك، هذا قول أكثر العلماء، يجوز الجمع من أجل المطر والوحل الطين الذي ينزلق به الناس والريح الشديدة الباردة. هذا قول أكثر العلماء، وقال أصحاب الرأي لا يجوز. دليلنا عموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعاً، أي المغرب والعشاء، وثمانياً أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، متفق عليه. قال أيوب: لعله في ليلة مطيرة. الجمع في الحضر ممنوع إلا إذا كان مرة نادرة. وقال المجد جد الإمام ابن تيمية الشيخ عبد السلام رحمه الله في المنتقى، ولمالك رحمه الله في الموطأ، عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. وللأثرم رحمه الله في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: يجوز الجمع بين العشاءين المغرب والعشاء للمطر والريح الشديدة الباردة والوحل، أي الطين في الأرض الشديد، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله. وقال مالك رحمه الله: يجوز الجمع في الحضر للمطر بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر. وعند الشافعي رحمه الله: يجوز حتى بين الظهر والعصر، أي من أجل المطر. وجزم صاحب الإفصاح رحمه الله بأنه قول أحمد رحمه الله، قوله: وريح شديدة باردة، وهو قول مالك رحمه الله، وهذا أحد وجهين وليس هو المذهب، بل المذهب كما في الإنصاف لا يشترط أن تكون الريح شديدة. دليل ذلك ما قاله ابن ماجه رحمه الله في سننه: باب الجماعة في الليلة المطيرة. حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه، أي المؤذن، في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح: صلوا في رحالكم. ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، أي مكان مظلل، والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها، أي عند تكبيرة الإحرام، ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما، إذا صلى سنة راتبة يبطل الجمع. دليل ذلك ما قاله ابن ماجه رحمه الله في سننه: باب الجماعة في الليلة المطيرة. حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه، أي المؤذن، في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح: صلوا في رحالكم. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها، عند تكبيرة الإحرام، ولا يفرق بينهما بين الصلاتين إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما، إذا صلى سنة راتبة لا يجمع بين الصلاتين. قوله: من تأخير وتقديم، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله لعموم قوله تعالى: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم. قال: وأن يكون العذر موجوداً عند افتتاحهما، أي عند افتتاح الصلاتين وسلام الأولى، وعند سلامه من الأولى يكون العذر موجود، المطر موجود والبرد موجود. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها، أي فإن ضاق وقت الأولى عن فعلها لم يصح الجمع. قال شارح الإقناع: لأنه متى أخرها عن وقتها بلا نية صارت قضاء لا جمعا، كما لو أخر الظهر ليجمعها مع العصر ولكن لم يبقى على غيوب الشمس إلا 10 دقائق، فالوقت لا يتسع إلا لصلاة الظهر. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، أي المطر أو البرد. فإذا يشترط للجمع في وقت الأولى 4 شروط: أحدها نية الجمع عند إحرامها، عند تكبيرة الإحرام. الثاني الموالاة، أن يصليهما متوالية، فلا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله: لا يشترط للجمع نية ولا موالاة، لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات. الثالث أن يكون العذر موجوداً عند افتتاح الصلاتين، أي المطر أو البرد. الرابع استمرار العذر في غير جمع مطر ونحوه إلى فراغ الثانية، وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان، أحدهما نية الجمع في وقت الأولى، الثاني استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. تكملة: يجوز الجمع في 8 حالات لمريض ويلحقه بتركه مشقة، ولمسافر يقصر، ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة، المرأة المرضعة، ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، ولعاجز عن معرفة الوقت كالأعمى، ولمستحاضة الذي يسيل منها الدم في غير أوانه. الحالة 7 و8: يجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح له ترك الجمعة والجماعة. تنبيه: إذا قصر وجمع بين الصلاتين في السفر في وقت الأولى ثم قدم قبل دخول وقت الثانية فهل تجزئ أم لا؟ صرح ابن رجب رحمه الله في القواعد بالإجزاء: إذا جمع بين الصلاتين ثم وصل بلده والوقت باقي. فالقول الأول أنها تجزئ، إذا قصر وجمع بين الصلاتين في السفر في وقت الأولى ثم قدم قبل دخول وقت الثانية فهل تجزئ أم لا؟ صرح ابن رجب رحمه الله في القواعد بالإجزاء لأنه كان مسافر. فرع الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل 4: القصر والجمع والمسح، المسح على الخفين، 3: والفطر عند إذا كان في رمضان يجوز للمسافر الفطر. فصل: وصلاة الخوف في الجهاد في سبيل الله. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات كلها جائزة. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: وبمشروعية صلاة الخوف قال الجمهور رحمهم الله: والصفات التي وردت بها النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية صلاة الخوف 6 صفات، منها حديث صالح ابن خوات رحمه الله عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاء وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاة ثم ثبت جالسا فأتموا لأنفسهم فسلم بهم. متفق عليه. يجعل الجيش صفين، صف يصلون وراء الإمام ركعة، وصف وجاه العدو، فإذا صلى الإمام بمن معه ركعة وقام إلى الثانية انحدر الصف الذي وراءه بركعة الباقية وسلم والإمام ينتظر، وجاء أولئك الذين لم يصلوا صلوا مع الإمام ركعة ثم سلموا معه. فصلاة الجماعة واجبة حتى في وقت الخوف. ودليل الصفة الثانية حديث جابر رضي الله عنه رواه أحمد ومسلم والنسائي رحمهم الله. ودليل الصفة الثالثة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما متفق عليه. ودليل الصفة الرابعة حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله. ودليل الصفة الخامسة حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه النسائي رحمه الله. ودليل السادسة حديث جابر رضي الله عنه متفق عليه. ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه، ولا يثقله كسيف ونحوه، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم.